ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام اللي بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام اللي بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو ورحمة ورأفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام اللي بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام. شفنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها قد إيه كانت المراودة، وقد إيه كان الإغواء من امرأة العزيز أرادت أن تغوي يوسف عليه السلام، لكنه نبي كريم معصوم من فعل هذه الفواحش. وشفنا قد إيه المراودة، وشفنا قد إيه فعلت، وكيف كانت جرأة هذه المرأة، وكيف كان عندها يعني ضعف، مش ضعف، ما عندهاش حياء أصلا، وكيف كانت جريئة، جرأة شديدة جدا لدرجة أن هي قررت القرار وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكانت القاضي والجلاد في وقت واحد، وبعدين سبحان الله ولم تستحي من هذا الكلام كله، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي عارف القصة دي كلها ومين اللي حضر القصة دي كلها؟ أربعة فقط: يوسف عليه السلام، امرأة العزيز، العزيز، وبعد ذلك لو عزيز مصر يعني، وبعد ذلك الشاهد. محدش غير الأربعة دولت. وسبحان الله يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الخبر يشيع وينتشر في المدينة كلها. مين اللي ممكن يكون نشر الخبر؟ طب تخيل معايا كده حضرتك، وعايزك بس تتشوق كده وتقول طب ممكن مين صحيح؟ يوسف طبعا مستحيل يتكلم عن نفسه حاجة زي كده، مستحيل يطلع بره يقول دي راودتني وفعلت، ده مستحيل. طيب امرأة العزيز ده من رابع المستحيلات انها تروح تقول أنا راودته ولا عملت حاجة زي كده. طب العزيز ده إذا كان راجل بيقول له يوسف وأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني هو عايز يحافظ على مكانته الاجتماعية. والشاهد واضح إن رجل عاقل ومحترم جدا، ولا يمكن إن هو يفشي هذا السر، خصوصا إن هو امرأة العزيز دي قريبته. أمال مين اللي عرف؟ من خلال وهم بيتكلموا يعني اتنطور الكلام وسمعوا الخدم اللي موجودين في القصر، ومن خلال الخدم بدأ الحديث يتناقل لحد ما وصل لنساء المدينة. حاجة تانية ان اصول الناس الافاضل، الناس الامراء والناس الكبراء دولت بتبقى مراقبة في الغالب، ويبقى فيها عليها عيون وجواسيس وناس بيراقبوا وناس عمين بيلقطوا اخبار عشان دولة اخرى او مكان اخر او مكان اخر او اقليم مجاور او غير ذلك. فالاماكن دي في الغالب تكون مراقبة، فممكن يكون حد لقط كلمة كده أو كده ونشر هذا الموضوع. المهم إن الخبر انتشر في المدينة، ولذا قال بعدها جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة، تعرف أنت لما تنشر أي خبر تقول يعني تقول لواحدة بس الخبر كده وكل سنة وانت طيب، يعني وقال نسوة في المدينة، يعني وقالت المدينة، يعني خد بالك بنجيبها كده من الآخر. يعني وقال نسوة في المدينة امرأة العزيزة تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. ناخد درس حلو أو من الحتة ديت، إن السر يا جماعة لو جاوز اثنين خلاص مبقاش سر، شاع في المدينة كلها. الحاجة الثانية، وصف نسوة المدينة لامرأة العزيز بأنها في ضلال مبين، ده مش معناه أن هم على الهدى، واخد بالك، وإنما هم وصفوها بأنها في ضلال مبين لأن كل واحدة منهم كانت بتتمنى أن هي تاخد الفرصة ديت علشان تستطيع أن هي تغوي يوسف بنفسها. ولذلك سبحان الله، لذلك خد بالك بعدها لما امرأة العزيز قالت لهم شفتوا بقى الجمال بتاعه، لما قطعوا ديهم لسه جايين بقى في الموضوع، هما بعد كده بقت كل واحدة منهم تقول لها ايه؟ تقول لها طب ايه رأيك؟ اديني فرصة ان انا اقنعه بيك. فتقول لها تفضلي، فتروح عشان تقنعه بيها، فتقول له ايه رأيك انا بعرض عليك نفسي. فبدأت بدل ما تقنعه بامرأة العزيز بدأت تعرض عليه. ولذلك الفتنة كانت الاول ايه؟ كانت الفتنة في الاول امرأة العزيز، دلوقتي بقت ايه؟ بقت الفتنة كل نساء المدينة. ايه الدليل على كده؟ ان سيدنا يوسف عليه السلام هيقول بقى، ولسه يعني مش عايز برضه استعجل الاحداث، لكن هقول لك يعني الايه في عجاله سريعه كده، ان يوسف عليه السلام هيقول ايه؟ قال رب السجن احب الي ايه مما تدعونني اليه، ولا يدعونني اليه، مما يدعونني اليه. يبقى هم كمان كانوا بيدعوا الى ايه؟ الى والا تصرف عني كيدها ولا كيدهن، كيدهن. يبقى اذا الفتنه الاول كانت امراه العزيز فقط، بعد كده بقت ايه؟ بقت نساء المدينه كلها، كل واحده منهم تتمنى يوسف عليه السلام. وده نطلع منها برضه بدرس ثالث اللي احنا قلناه قبل كده، ان المرأة لو كان عندها فراغ عاطفي أو ديني بتضيع. فلابد إن احنا نملأ الفراغ دوت بالدين وبالعاطفة. الزوج اللي بيهمل في زوجته وما بيقولهاش كلمة حلوة، بنقول اتقي الله في زوجتك وقول لها كلمة حلوة واملأ فراغها العاطفي، عشان هي ما تتمناش إنها تسمع كلمة عاطفية من واحد غريب، لأن حرام اللي تسمعها، فلازم تسمعها من زوجها في الحلال. الزوج اللي لقى زوجته فاضية وقت كبير جدا لازم يشغلها بأي عمل خيري. المرأة لما تنشغل بعمل خير بفضل الله بتكون خير على المجتمع كله، والمرأة المسلمة بالذات فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى وقال نسبة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني إيه قد شغفها حبا؟ يعني وصل حبه في قلب امرأة العزيز إلى شغاف القلب، بالبلد كده تخلل مسام القلب. طب هي شهوة ولا حب؟ يعني عشان برضه نبقى واضحين، هي شهوة ماش حب. أما اللي بيسموها حب يعني مجازا كده، مجازا بيسموها حب، واخد بالك؟ إنما هي شهوة، هي المرأة كانت لا تريد إلا الشهوة، إلا لو كانت بتحب ما كانتش، معلش برضو يعني سامحوني، يعني ما كانتش استندرت مع سيدنا يوسف وراحت قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ده هي لو بتحب يوسف عليه السلام في الوقت ده، ده كانت هي ممكن تضحي بنفسها وتقول له: ده هو مظلوم والله أنا اللي روضت. صح ولا لا يا جماعة؟ دايما الإنسان اللي بيحب بيضحي، بيضحي بنفسه مش باللي بيحبه. فلو كان حب ما كانش ضحت بيوسف أبدا عليه السلام، وما كانش السبب في دخوله السجن بعد ذلك، ولذلك هو كانت شهوة ما كانتش إيه؟ ما كانتش حب ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أمال النسوة برضه لسه السؤال ما زال قائما، أمال النسوة قالوا: إنا لنراها في ضلال مبين. يعني إيه؟ هل هم كانوا على الهدى؟ هم كانوا أصلا مش مسلمين، هل كانوا على الهدى فعشان كده بيوصفوها ان هي على ضلال مبين؟ لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. ده الموضوع اخويا وحبيبي ان نسوة المدينة كأنهم بيقولوا ده احنا شايفينها انها في ضلال مبين. ليه بقى؟ معقولة امرأة العزيز صاحبة المكانة العالية تروح تجري ورا عبد من العبيد بتوعها، وما تروحش تنقي واحد جميل وصاحب منصب عالي عشان تفعل معاه الفاحشة؟ هو ده الضلال المبين عندهم، تخيل. عشان كده يعني شوف نسوة، لكن عشان ما فيش إيمان وما فيش طاعة وما فيش قرب من ربنا بيتصرفوا هذه التصرفات ويطلقوا هذه الألفاظ. هم فقط كل حرصهم على أنهم ينشروا الفضيحة في المدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعت، عرفت بقى أن نسوة المدينة، وصل الخبر لنسوة، ونسوة المدينة مقصود من إيه؟ اللي هم نسيت علية القوم في المدينة، إن امرأة العزيز شيء طبيعي بقى امرأة وزير المالية والاقتصاد في البلد مش ممكن هتكون مصاحبة يعني نسوة يعني على قد حالهم، مثلا أكيد مصاحبة مثلا إيه زوجة الوزير الفلاني وزوجة المستشار الفلاني وزوجة الوكيل الوزارة الفلاني وهكذا، برضو علية القوم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عملت لهم مجلس غيبة، إنما إيه بقى؟ ياباني على سنجة عشر. مجلس غيبة بقى هيقعدوا يغتابوا فيه ويقعدوا يتكلموا فيه كلام، يعني نسأل الله العفو والعافية. والإسلام يا جماعة بيحذرنا كل الحذر من الغيبة. الغيبة دي مصيبة كبيرة والله العظيم، فعلا كأنك بتعمل أعمالك الصالحة كلها وبتوزع حسناتك على الناس. هتصلي وهتصوم وهتزكي وتحج وتقرأ قرآن وتصل للرحم وتبر الوالدين وتعمل كل دوت، والحسنات اللي تاخدها كلها بلا استثناء هتوزعها على الناس اللي انت اغتبتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ما تصدى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري والترمذي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي رواية: يرفعه في الجنة 70 خريفا. وإن رجلا لا يتكلم بالكلمة من صخر
في حملة كساء
يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سقطه إلى يوم القيامة. ولذلك جاء التحذير الواضح من الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الحديث العجيب المرعب الذي حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا يعني اغتابه قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. فيأكل ويكلح ويصيح. طب يأكل معروفا ويصيح يعني صرخ، وما ليكلح يعني ايه؟ الكلوح كما وصفه ابن عباس هو ارتفاع الشفة العليا الى منتصف الرأس، ونزول الشفة السفلى الى منتصف الصدر، في الشفايف عاملة كده، هو ده الكلوح اللي وصفه المولى عز وجل في كتابه وقال وهم فيها كارحون. تخيل ان يوم ان لو اغتبت اخوك حيا في الدنيا تأكل جسده ميتا يوم القيامة. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. حديث رواه مسلم، النبي حب يوضح لهم ايه هي الغيبة، قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا يعني الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هو فعلا بخيل، فأنا بقول له بخيل يعني أنا ما جبتش حاجة زيادة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هي دي الغيبة، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهت، قلت فيه قولا بهتانا وظلما وزورا. وخبرك والغيبة مش لازم تكون باللسان حبيبي، ممكن تكون باللسان وممكن تكون بالعين وممكن تكون بالإشارة. يعني لو واحد معدي مثلا قصير، فأنا قمت بص لصاحبي قلت له قصير من غير ما أتكلم، شاورت كده غيبة. لو واحد عفوا يعني مثلا أعور بعين واحدة، فجيت رحت مشاور على عينيه، فدي غيبة وهو مش شايفني. طب واحد أنا بغمزه أو بلمزه أو يعني المهم يعني بالإشارة بكلمة، كل دي تعتبر من الغيبة. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيته. يا الله. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن جابر قال كنا مع النبي، والله اسمع الحديث دي بالله عليك، والله أنا جمعت لك شوية أحاديث في الغيبة عشان ورب الكعبة أنا على يقين من أني لو فعلا أي إنسان في قلبي مثقال ذرة من إيمان لا يمكن بعد الليلة يغتاب أي مسلم أبدا. وإحنا ذكرنا الكلام دوت على شاشة قناة الناس المباركة في درس إلى أكل لحوم البشر لو تفتكروا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ كنا الله ورسوله أعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، دي ريحة الناس اللي بيغتابوا المؤمنين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار، ضوافر لهم أظفار من نحاس، خد بالك يا أم اسمع الكلام ده، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. احذروا لأن الغيبة دي فاكهة المجالس خصوصا بين بعض النساء، ربنا يعافينا وعافيكم، يبقى بالتليفون قاعدين بيكلموا 3-4 ساعات وفلان عملت وفلان سوت وفلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان بقت قصيره وفلان بقت طويله ومش عارف ايه، وفي الاخر داعي الخلق للخالق ربنا يسترها علينا وعلى ولانا، وتقوم ايه قافله الخط بعد ما 4 ساعات غيبه اغتابت فيها نص القاهره الكبرى، واخد بالك؟ فيعني عايزين وقتنا وحياتنا، ربنا يبارك فيك اختي الفاضله وام الفاضله، نحافظ على لساننا، نحافظ على كلامنا، نحافظ على اللفظ اللي طالع، لفظ ورب الكعبه يا اختي الفاضله وام الفاضله ورب الكعبه، لفظ يطلعنا سابع يعني اقول لك ايه، يطلعنا في الجنه 70 درجه، ولفظ ينزلنا في النار 70 خريف. شوف قد ايه مصيبه كبيره جدا باللفظ بالكلمه، خطوره الكلمه يعني شانها عظيم جدا. واسمعوا الحديث اللي جاي ده، والله حديث مرعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، مثل أن يأتي الرجل أمه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، ده أربى أنواع الربا. يا الله إيه ده، ده شيء مرعب بجد. الغيبة يا جماعة من أسباب عذاب القبر، تخيلوا حاجة زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث في البخاري ومسلم لو حضراتكم فاكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، كان لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي رواية أحمد وابن ماجه بسند صحيح، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وأما الآخر إيه؟ فيعذب في الغيبة. طيب واحد بيغتاب، طب اللي بيسمعه ذنبه إيه؟ اللي بيسمعه ناخد واخد نفس الذنب بتاع اللي بيغتاب. يعني لما يجي واحد بقى يجي قدامك، أو يجي قدام حضرتك واحدة تيجي عايزة تذكر واحدة بسوء، قول لها الله يبارك فيك، بلاش بلاش سيرة الناس، الله يبارك فيك، حسناتي غالية عندي، ما أناش عايز أدي حسناتي للناس. شوف قد إيه، لأن المغتاب واخد نفس الوزر بتاع إيه اللي بيسمع، أو اللي بيسمع واخد نفس الوزر إيه المغتاب. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم إن معز بن مالك الإسلامية لو تفتكروا حضراتكم، اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا زنيت، فقالوا لعلك على، المهم في النهاية إيه؟ رجم ماعز بن مالك الأسلمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومشى وهو الصحابة، فواحد من الصحابة بيقول للتاني إيه؟ انظر إلى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. بيتكلم عن مين؟ عن ماعز بن مالك. كان عايز يقول له إيه؟ ما كان يستر على نفسه، ولازم يروح يقول للنبي لحد ما يترجم، أهو رجم رجم الكلب. سكت النبي بعد ما سمع هذا الكلام وسكت. شويتين هم ماشيين عدوا على جيفة حمار أعزكم الله، فقال أين فلان وفلان؟ نادى على الرجل اللي قال الكلمة والرجل اللي سمعه، أين فلان وفلان؟ إحنا هنا يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. قال غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما أكلتما آنفا، شوف دي، ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما ماعز أشد من أكلكما من هذا الحمار. إيه الواجب عليا لو لقيت حد بيتكلم في حق حد؟ أول حاجة أقول له بالله عليك يا أخي الله يبارك فيك، بلاش سيرة الناس. ثم بعد ذلك لو هو تلفظ بلفظ سريعا كده، قال ده كذا أو بخيل أو مش عارف إيه، تقوم تقول يا أخي والله ما علمنا عليه إلا خيرا، بارك الله فيه، ربنا يحفظه ويغفر لنا وله، والله ده من خيرة الناس، وتدافع وترد عن عرض أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. الله. طيب تعال بقى نعيش مع الآيات. يبقى إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اسمع بقى معايا وتعالى نعيش مع آيات القرآن، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قال إيه بقى؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. خد بالك، سمعت بمكرهن، سمت الإيه؟ سمت الغيبة مكرا. شوف قد إيه الغيبة سمته مكر. فلما سمعت بمكرهن، عمالين يجيبوا في سيرتها، ارسلت اليهن، تعالوا بقى انا عزماكم على حفله، ونقعد بقى ندردش ونحكي، وعرفكم اذا كنت انا بقى محقه في الكلام اللي انتوا تقولوه ده ولا مش محقه من وجهه نظرهم. يعني ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، وكانوا طبعا ايه يعني متعودين ساعتها بقى في العهد بتاعهم ده انهم يجلسوا بقى متكئين كده على السندات والتكيات وحاجات زي كده، ويقعدوا بقى كده ويظبطوا نفسهم ويقعدوا ياكلوا ويشربوا، يعني هو كانت عادة الناس الاغنياء في هذا الوقت. واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. خد بالك من حاجه، كانت ممكن تحط السكينه واحده في وسط الفاكهه وتقول لهم اقطع لكم، او واحده منكم تقوم تقطع، لكن لا، هي أصدر الحتة ديت إن كل واحدة يبقى في إيدها سكينة، عشان لو حصل إنها انبهرت بجمال يوسف تبتدي يبقى تقطع في إيديها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وكانت في الوقت دوت كانت مجهزة سيدنا يوسف إنه يلبس، يعني وسطه إنه يلبس أجمل ثياب عنده ويتزين أحسن زينة، وهو يوسف عليه السلام طبعا بريء من كل هذا ولا يعرف ماذا سيحدث، هو ما عارفش في إيه. هو ممكن يكون ظن مثلا ان عزيز مصر جاي له مثلا ضيوف، ومحتاج ان يوسف عليه السلام يقابلهم في ابهى زينه وفي اجمل زينه، عشان برضه ايه يعني بيمثله برضه هو بيتكلم عنه. فما كان من يوسف عليه السلام الا انه تزين وتحلى، وهو اصلا مش محتاج، يعني ده يعني عليه السلام يعني اوتي شطر الحسن. وقال تخرج عليهن، هو ما كانش يعرف، هو برضه ظن برضه لحد هذه اللحظه انه ممكن يكون ده يعني حاجه استثنائيه، انا اخرج اقدم لهم مثلا حاجه ولا كده، وبعدين يعني او مثلا دول مثلا نساء الوزراء اللي جايين وانا هقابلهم، فمعدي بس فقط عشان اخش على المكان الثاني، يعني ايا كان هذا الوضع. فخرج ولا يقصد بذلك ان يرى النساء، وخرج طبعا وسيدنا يوسف نبي كريم اكيد غاضت بصره طبعا ولا ينظر الى النساء وهم اللي عمالين يبصوا يعني. قال وقال تخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه اعظمنه واجللنه. يعني ايه ده؟ مش ممكن. تعرف يعني ايه لما تشوف حد جميل جمال مبهر؟ طبعا احنا ما حدش فينا شاف حد في عشر معشار مليار يعني من جمال سيدنا يوسف ده اوتي نصف جمال الكون ده كله. شوف قد ايه. فلما يعني اول ما خرج كده سبحان الله فلما ايه وقال تخرج فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن. ايه اللي حصل يا جماعه؟ هم عمالين باصين ليوسف عليه السلام وهو قبل ما يخرج ماسكين بقى تفاح ماسكين فاكهه تانية وعمالين بيقطعوا فمش واخدين بالهم من كتر انبهارهم بجمال يوسف عليه السلام. كل واحده عماله تقطع ايديها بالسكينه مش مثلا خدش يا جماعه لا تعويره يعني ايه مبهدله ايديها بالسكينه وعماله تقطع ومن شده الجمال ما هياش حاسه بالسكينه وهي عماله تقطع ايديها. السؤال اللي اكيد خطر على بال كتير منكم هو اشمعنى النسوه دولت قطعوا ايديهم وامراه العزيز لما خرج عليهم ما قطعتش ايديها؟ لان كثره الرؤى خدوا بالكم كثره الرؤيه تجعل الانسان يالف المنظر فلا يتاثر. امراه العزيز على قد ما مفتونه جدا بسيدنا يوسف عليه السلام الا انها برضو من كتر ما تعودت انها تشوفه على طول سنين طويله اصبح منظره بالنسبه لها مالوف فمش هيوصلها لمرحله قطع ايد. انما هم عشان كانت اول مره فكانت حاجه مدهشه جدا بالنسبه لهم ومبهره ان هم يشوفوا حد بالجمال الرائع ده. فلما رايناه اكبرنهم وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. وقفتين حلوين اللي انا اقفهم. قلنا حاشا لله. حاشا لله دي ايه؟ مش كلمه دينيه؟ طب هم ما كانش اصلا عندهم دين ده كانوا كافرين كلهم كافرات واخد بالك؟ امال ازاي استعملوا ديت؟ قال لك مصيبه المصائب ان انسان في موضع معصيه ويستخدم كلمه دينيه. زي ايه؟ زي مثلا عفوا واحد ماشي فلقى واحده جميله فبيبص لها فصاحبه يقول له يا اخي انت ليه ما تبصش؟ قال له ان الله جميل يحب الجمال ويقوم قايل حديث من احاديث النبي عليه السلام. او واحد مثلا معزوم في فرح عياذا بالله من الخلطبيط اللي بتحصل في الشوارع ديت وراجل جايب راقصه بترقص في الشارع واخد بالك على التنده اللي بترقص عليها ديت ويجي واحد راجل قاعد يتفرج عليها من العشاء لحد الفجر وطول ما هو قاعد يقول لك رقصها حلو بالصلاه على النبي واخد بالك. طب ايه اللي دخل الصلاه على النبي في رقصها حلو؟ هي كده واخد بالك. يعني من اكبر الاخطاء ان انت تستعمل كلمه دينيه في معصيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هم قالوا ايه؟ قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لان مركوز في فطره اي انسان في الدنيا ان الملائكه جمال جدا 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 صح كده؟ يعني مركوز يقول لك فلان ده ما شاء الله ده عامل زي كانه ملك واخد بالك. فمركوز في فطره الانسان ان الملائكه في غايه الحسن والجمال. فاي وكنا حاشا لله ما هذا الا بشرا ان هذا الا ملك كريم. تقوم المراه بكل سامحوني بكل بجاحه وكل عدم حياء تقوم قالت ايه ده؟ ومش مكسوفه وهي بتقول كده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. انتوا كنتوا بتلوموني بقى على ان انا براود ده اديكم شفتوا جماله ومن كتر جماله قطعت ايديكم بالسكاكين. ايه رايكم بقى عذرتوني؟ طبعا عذروها بقى. قالوا طبعا لا نسالك بعد ذلك ولا نلومك بعد ذلك على هذا الجمال الذي رايناه ده احنا شفنا جمال ما يخطر على قلب بشر. ايه الجمال ده كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. خد بالك بقى من حته بقى يعني العجيبه اللي ما فيهاش حياء خالص. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ده اللي جاي بقى اصعب. ولئن لم يفعل ما امره لو ما عملش الفاحشه اللي انا بامره بيها ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. يا سبحان الملك. هل تتخيل ان في واحده في الدنيا يا جماعه يعني والله العظيم انا مش مصدق نفسي ان في واحده في الدنيا ممكن يوصل بيها قله الحياء لهذه الدرجه؟ ممكن واحده تنزل هذا الانحطاط الاخلاقي انها تقول ايوه انا بروضع انا بطلب منه الفاحشه وفوق ده كله لو ما عملش كده انا هسجنه وبتقول الكلام ده قدام مين؟ قدام نسوه المدينه. يعني ما فيش خالص يعني ايه يعني حتى لا تستتر ولا بتداري نفسها ولا مكسوفه ولا متضايقه ولا حاسه باي شيء من الغضاضة ولا ابدا، بالعكس ده بتفتخر، يقول هو ده اللي انتوا كنتوا بتلوموني عليه، ايوه انا دعيته للفاحشه ولو ما عملش كده انا هسجنه. فيوسف عليه السلام قدام الفتنه وقدام المصيبه الكبيره ديت قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. عايزين نقف وقفه حلوه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا يوسف لما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، هو افعل التفضيل هنا اللي هو احب على بابي، يعني ايه؟ يعني ايه على بابي؟ عشان بس امهاتنا الفاضلات اللي قاعدين قدامنا يفهموني. يعني ايه على بابي؟ يعني هو الفاحشه كانت محببه الى قلب يوسف عليه السلام، لكن السجن كان احب. وضحت كده المعنى؟ يعني بيقول السجن احب الي مما هم كانوا بيدعوا لايه؟ للفاحشه. هو بيقول لا يا رب ده السجن احب من اللي هم بيدعون اليه. يبقى معناها ان اللي بيدعوا اليه محبب والسجن احب. لا لا لا، علماء اللغه يقولوا ايه؟ يقولوا افعل التفضيل هنا في الحاله دي استثنائيه. هو افعل التفضيل هنا امي ليس على بابه، مش مقصود. ليس على بابي. طب اديني مثال عشان افهم يا ابني. حاضر، بس ادعي لي يا ست الكل، ربنا يبارك فيك يا رب. مثال النبي عليه السلام، بس بعد ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم، كان في يوم من الايام كان قاعد في البيت وكان معاه نساء بعض الصحابه كانوا بيتعلموا على ايد النبي عليه السلام، ان هم كانوا طلبوا منه درس كده اسبوعي، فحدد لهم درس في يوم الاثنين زي يوم الاثنين اللي انا عامله لكم كده الحمد لله، بس طبعا ده درس النبي بقى صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم. فالمهم ايه؟ فقاعدين عند النبي عليه الصلاه والسلام، ففجاه عدى عمر بن الخطاب، هم كان صوتهم عالي بقى وعمالين بيتكلموا ويعني الى حد ما ايه يعني صوتهم يعني واخدين عارفين النبي عليه الصلاه والسلام يعني بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فواخدين راحتهم معاه صلى الله عليه وسلم. فجاه عدى عمر بن الخطاب، اول ما سمعوا صوته ابتدرنا الحجاب. يعني ايه ابتدرنا الحجاب؟ يعني كانوا خالين الحجاب وراحوا لبسوا، لا لا لا، كانوا لابسين الحجاب، يعني استخبوا ورا الستاره دي، اسمها ابتدرنا الحجاب. ابتدرنا الحجاب، ايه اللي حصل؟ امي راح داخل عمر بن الخطاب، النبي عمال بيضحك. فعمر الخطاب بيقول اضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ ايه اللي بيضحكك؟ قال هؤلاء النسوه كنا عندي يتحدثنا وعاليه اصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فسيدنا عمر زعل، قال اي عدوات انفسهن اتهبنني، بتخافوا مننا ولا تهبنا رسول الله؟ هو احق انه يخاف وان هو يعني تهابوا منه صلى الله عليه وسلم. فقالت امراه منهن اجل انك افظ واغلظ من رسول الله. ازاي بقى يعني افظ واغلظ؟ معنى الكلام ده ان النبي فظ وغليظ وان عمر الخطاب افظ واغلظ. العلماء برضو قالوا نفس الحكايه، قالوا افعل التفضيل ليس على بابي، لان النبي ما هوش لا فظ ولا غليظ، ده ربنا وصفه قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ووصفه بالنسبه للكون كله فقال وما ارسلك الا رحمه للعالمين. لكن احيانا يطلب من النبي الغلظه والفظاظه او الغلظه. ازاي؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى هي الغلظة دي عبارة عن إيه؟ هو الحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فأحيانا الموقف يحتاج إلى لين وأحيانا يحتاج إلى غلظة، لكن الأصل في المسلم أن يكون لين دائما، فإن احتاج الموقف إلى غلظة يكون غليظا في موضعه فقط ويرجع إلى الأصل اللي هو اللين. يبقى رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه ليس على بابه، ليس معنى ذلك أن الفحشة محببة وأن السجن أحب إلى قلب يوسف عليه السلام. لكن شوف بقى قد إيه ثبات سيدنا يوسف. وبعدين خد بالك من حاجه، هو ذكر كلمه هم ذكروها، فذكر لهم المقابل بتاع، قالوا ايه؟ قالوا قد شغفها حبا. اما قال ايه؟ قال رب السجن احب الي. واخد بالك؟ علشان ينفي بقى كل اللي هم ايه بيفكروا فيه ده. قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه، والا تصرف عني كيدهن، انا ضعيف يا رب. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف نبي كريم بيقول انا ضعيف يا رب، انا ماليش غيرك، انا من غيرك اضيع. لو ما كنتش يا رب انت اللي تعني وتصرف عني هذه الفتنه انا ممكن اضيع. شوف قد ايه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليه. يعني ايه اصب اليهن؟ يعني افعل الفحشه؟ لا لا، اميل اليهن، اميل اليهن، اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاعتبر مجرد الميل، الميل فقط بدون فعل الفحشه، اعتبرها في افعال الجاهليه، واكن من الجاهلين. فما ظنك بمن يفعل الفاحشه؟ هنكمل ان شاء الله القصه ونتابع طبعا مع يوسف الاحلام ان شاء الله. خليكم معانا بكره حبايبي الحلوين، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.